أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الدليل الرابع على حرمة تنجيس المسجد، والدليل الرابع هو عبارة عن صحيحة الحلبي. قال في الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام: فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا؟ فقال عليه السلام: نعم، إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره. الحشا إخوان كما يقول ابن الأثير هي الكنيف التي هي مجمع القاذورات، وهو الحش موضع الحاجة، أصله من الحش وهو البستان، لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين. فيسأل الحلبي الإمام عليه السلام: المكان الذي كان سابقا كنيفا هل يصح أن يتخذ مسجدا؟ هل لنا أن نتخذ من المكان الذي هو موضع الحاجة، حاجة الإنسان، أن يتخذ مسجدا؟ الإمام سلام الله تعالى عليه قال: إذا ألقيتم التراب وأصبح المكان مغطى بتراب جديد، في هذه الحالة وارينا الكنيف، في هذه الحالة يصح أن يتخذ هذا ماذا؟ أن يتخذ مسجدا. من هذه الرواية ماذا نفهم؟ نفهم أن المسجد لا يصح تنجيسه، المسجد لا يصح تنجيسه، لأن الإمام نهى عن اتخاذ الحشا وموضع الكنيف مسجدا. لماذا؟ لأنه هنا الكنيف سوف يكون ماذا؟ سوف يكون فيه النجاسة، وإذا كانت فيه نجاسة في هذه الحالة منع الإمام سلام الله تعالى عليه من اتخاذه مسجدا. تقريب الاستدلال الصور واضح، يرد على تقريب الاستدلال بهذه الرواية وهي موثقة الحلب، صحيحة الحلب. هنا نقول لابد أن نفرق بين الكنيف وبين غيره. ما هو المراد من الكنيف أو الحشا؟ هو الموضع الذي تتغوط فيه الناس ويوجد اعتياد من الناس على الورود إلى هذا المكان لأجل قضاء حوائجهم. فإذا هذا المكان ليس فقط مكان ماذا؟ مكان تغوط، وإنما محاط بمن؟ محاط بعدة قرائن أن الناس تقصد هذا المكان لمن؟ فالناس معتادة أنهم يذهبون لمن؟ إلى هذا المكان لأجل التغوط. فإذا هذه أكو خصوصية في الكنيف، أنه يتخذ هذا المكان لأجل قضاء حوائجهم. ولكن عندما منع الإمام من اتخاذ الكنيف موضعا للمساجد أو مسجدا، في هذه الحالة لا يدل على عدم إمكان تنجيس المسجد ولو بقطرة واحدة من الدم. أكو ملازمة بين الموردين؟ نقول نعم، اتخاذ الكنيف مسجدا نعم، لخصوصية بمن؟ في الكنيف، أنه يوجد اعتياد، توجد كذا، توجد حالة اجتماعية. أما أنه تنجيس المسجد بقطرة دم، نقول كذلك لا يجوز، لأن الإمام منع اتخاذ الكنيف مسجدا. أكو ملازمة بين المطلبين لو ماكو ملازمة؟ ماكو ملازمة. إذا قطرة واحدة من الدم جائز تنجيس المسجد لو مو جائز؟ جائز. ليش؟ لأن ما عندك دليل غير شنو؟ غير الدليل المانع من قضية الكنيف وقضية الحشى. وقطرة دم واحدة بها هاي يعني محاطة بقضية الاعتياد والفهم الاجتماعي لهذا المكان أنه يوجد فيه تغوط، وهذا بلا ريب هذا ما لا يوجد فيه أي محذور. إذن بناء على هذا الكلام نقول لا مانع من تنجيس المسجد ولو بقطرة دم واحدة. هذا الإيراد على الرواية وارد لم وارد؟ هذا الإيراد. إذن هذه الرواية لا تصلح أن تكون دليلا على ماذا؟ أن تكون دليلا على حرمة تنجيس المسجد. هذه الرواية أخوان وهي صحيحة الحلبي وردت في كتاب الفقيه في الجزء الأول صفحة 237 حديث 712. يقول الشيخ الصدوق في الفقيه: وسأل عبيد الله بن علي الحلبي. هنا بالنسبة إلى الفقيه ذكر الرواية ومباشرة سأل عبيد الله الحلبي الإمام سلام الله تعالى عليه إلى آخر الرواية. إذن نحتاج إلى ماذا؟ طريق من؟ لا
صدوق.
اي طريق الصدوق الى الحلبي.
صدوق الحلبي
طريق الشيخ الصدوق المن الى الحلبي. ذكر الشيخ الصدوق في كتاب المشيخه مشيخه الفقيه ذكر طريقين. الطريق الاول ابي يعني ابو الصدوق اللي هو علي بن الحسين ابي ومحمد بن الحسن. من هو محمد بن الحسن؟ ابن الوليد الذي هو شيخ الشيخ الصدوق. عن سعد ابن عبد الله والحميري جميعا عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله الحلبي. هذا الطريق نبدأ بالشيخ الصدوق الأب أبي ومحمد بن الحسن كلاهما ثقة. عن سعد بن عبد الله والحميري، سعد بن عبد الله ثقة من احتاج الحميري. جميعا يعني سعد والحميري عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى. أحمد بن محمد بن عيسى بعد هذا من أعلام القميين بن عيسى الأشعري القمي هم ثقة. عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله. إذن الطريق الأول ماذا؟ طريق صحيح. الطريق الثاني أبي ومحمد بن الحسن وجعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله. نأتي إلى أبي ومحمد بن الحسن اثنان ثقة من احتاج جعفر. عن الحسين بن محمد بن عامر ثقة. عن عمه عبد الله بن عامر ثقة. محمد بن أبي عمير ثقة. حماد بن عثمان ثقة. عن عبيد الله كذلك ثقة. إذن الرواية ماذا تكون؟
صحيح.
تكون صحيحة بهذين الطريقين. يعني الشيخ الصدوق له طريقان إلى ماذا؟ إلى الحلبي، وكلا الطريقين حكمنا بصحتهما. إذن نعود إلى الكلام أخوان. بالنسبة إلى الدليل الرابع لم يكن دليلا تاما لإثبات لإثبات حرمة تنجيس. نقرأ أخوانا من الكتاب: وأما الرابع، لقيتوها في وسط صفحة 162. وأما الرابع فلأن عدم جواز اتخاذ الحش مسجدا لعدم التناسب بل كمال المنافات بينهما. هذا وضحنا له ما وضحنا؟ قلنا لأن الحشى، لأن الكنيف مورد الاعتياد عند الناس والمنطبع عند الناس، هذا المكان مكان كنيف، فالذهاب إلى المسجد وكونه مسجدا يتنافى مع واضح. هذا يقول أن يكون هذا مسجد يمنعه الإمام شيء لا يلازم عدم جواز تنجيس المسجد بقطرة من البول، من البول أو المتنجس بالبول. أكو ملازمة بين الموردين؟ تنجيس المسجد ولو بقطرة واحدة من الدم لا يلازم ماذا؟ لا يلازم أن الإمام قد نهى عن اتخاذ الكنيف مسجدا، لأن الكنيف والحشى يوجد فيه ماذا؟ يوجد فيه صفة الاعتياد. يعني كل إنسان تقول يا بل كنيف سويناه مسجد، يقول هذا أكو منافات بين ما يتخذ مسجد وما بين ما كان ماذا؟ ما كان كنيفا. وهاي الرواية من خلال تقريب الاستدلال أن الإمام سلام الله تعالى عليه عندما نهى عن اتخاذ الكنيف مسجدا باعتبار أن الكنيف توجد فيه نجاسة، والنجاسة بعد يحرم، تبين أن هذا التقريب لا يكون صحيحا. الدليل الخامس، الدليل الخامس هي موثقة الحلبي، ونقرأ الموثقة بعد ذلك نقول: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان، الظاهر كانوا مسافرين. فقال: إن بينكم، الإمام يقول إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا، أو قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، يعني إما أن الإمام بادر بأن أكو زقاق، أو هو تردد يقول لا يمكن إحنا اللي قلنا للإمام، فإما أن هذا مو مهم. فقال الإمام عليه السلام: لا بأس، إن الأرض تطهر بعضها بعضا. يعني شنو لا بأس؟
يعني ما دخلت نجاسة المسجد.
إي أريد تقريب الاستدلال،
يعني
تقريب الاستدلال بهذه الرواية أخوان، أن الإمام عندما قال إن الأرض تطهر بعضها بعضا أو أنتم رايحين للمسجد، شنو معنى؟ معناه أنه عندما تذهبون في هذا الزقاق والزقاق توجد فيه نجاسة، فلا يصح لكم حمل النجاسة إلى المسجد، لأن المسجد سوف ماذا؟ يتنجس. ولكن مع ذلك أقول لكم، الإمام يقول من تسيرون إن الأرض تطهر بعضها بعضا، يعني الآن من تراجع الفتاوى إذا كان حذاؤك أو مداسك نجس من جوا، دست على نجاسة، شو يقولون الفقهاء؟ إذا زالت عين النجاسة وصرت 13 خطوة في هذه الحالة يتطهر، واضح. فالإمام يقول إن الأرض تطهر بعضها بعضا، فإذا الإمام يقول لهم المسجد لا يصح لكم أن تحملوا النجاسة إليه، لأنه أنتم راح تنجسون شنو؟ راح تنجسون المسجد. ولكن مع ذلك اذهبوا والنجاسة سوف تطهر، وين؟ لأن الأرض بعضها يطهر. إذن ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم من كلام الإمام لا يصح لنا أن ننجس ماذا؟ أن ننجس المسجد. وإلا لو جاز تنجيس المسجد الإمام بعد يقولهم الأرض تطهر بعضها بعضا، لما يقولهم إذن بعد لا يتأثر الكلام، سواء كان كذا أو كان ماذا؟ أو كان كذا. فإذن هذه الرواية يستدل بها على أن الإمام سلام الله تعالى عليه نهى عن حمل النجاسة إلمن؟ إلى المسجد، لأنها النجاسة تنجس المسجد، فنهى الإمام سلام الله تعالى عليه. هذا يا تقريب، تقريب الاستدلال. زين، شنو رأيكم؟ ماكو احتمال آخر يجي بذهنكم؟
استعمل
الروايه احتمال اخر ما يجي بالذهن لعله ولو على مستوى لعله الامام يريد ان يرشدهم يريد ان يقول لهم يريد ان ينبههم ان الصلاه مشروطه بالطهاره وانتم عندما تسيرون على هذه النجاسه الموجوده في هذا الزقاق لعله النجاسه سوف تسري الى من تسري الى اقدامكم تسري الى ثيابكم فاحذروا فهنا الامام لا يشير الى نجاسه المسجد وانما يشير الى ان الصلاه بمن مشروطه وسيركم في هذا الزقاق راح يفسد يا شرط الصلاة وهو الطهارة. فإذا الإمام نظر علما نظر إلى أن الصلاة مشروطة بمن؟ مشروطة بالطهارة. نعم الإمام بعدين إيش قال؟ قال صحيح إن الصلاة مشروطة بالطهارة ولكن مع ذلك اذهبوا لأن الأرض تطهر بعضها بعضا ماكو مشكلة. فإذا نظر الإمام إلى المسجد لو نظر الإمام إلى الصلاة وقلنا يا أخوان ولو على مستوى الاحتمال وهذا الاحتمال احتمال معتد به لو مو احتمال معتد به معتد به أن نظر الإمام لمن زين والذي يساعد على هذا الاحتمال أراد أن قرينه شوي نقوي شنو الناس يعني كانت تمشي حفاي
لا طبعا
لو كانت تلبس صح لا مو صحيح ومن يدخلون المسجد وين يخلون مداسهم
برا المسجد
فاذا ما راح اذا نظر الامام مو للمسجد نظر الامام للمسجد هسه لو تنزلنا وقلنا ان المداس مال هذا المصلي نجس لكن وين راح يتركه خارج المسجد فما راح ينجس المسجد المسجد لا يتنجس فبناء على هذا الكلام ماكو مشكلة. فإذا نظر الإمام إلى من؟ نظر الإمام إلى الصلاة إن الصلاة مشروطة بالطهارة. يقولهم إذا فتوا بهذا الزقاق لعله النجاسة تسري من المداس إلى أقدامكم والصلاة مشروطة بالطهارة فإذا يريد بهم على شرطية الطهارة في الصلاة لا على شرطية أو حرمة تنجيس المسجد وفرق بين المقامين. ومثل ما قلنا يا أخوان هذا الاحتمال الثاني معتد به لو مو معتد به وجبنا لك قرينة أن الناس تنزع أحذيتها وين خارج المسجد ما تدخل المسجد فبناء على هذا الكلام كذلك هذه الرواية لا تصلح أن تكون ماذا أن تكون دليلا على حرمة تنجيس المسجد. نقرأ أخوان وأما الخامس فلاحتمال نظر لرواية إلى تقدر الرجل الذي يتنافى وشرطية الطهارة في بدن المصلي. إذا نظر الإمام لمن؟ ها؟ إذا نظر لمن للصلاة مو للمسجد؟ نظر للصلاة مو للمسجد؟ لا المسجد بعيد أن يكون. زين خلي نقرأ سند هذه الرواية. هذه الرواية فيها مطلب رجالي مهم. هذه الرواية وردت في كتاب الكافي في الجزء الثالث صفحة 38 الحديث الثالث محمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن محمد الحلبي. راح أترك محمد ابن إسماعيل وأبدأ من الذي الفضل ابن شاذان من أعلام المثل صفوان ثقته إسحاق بن عمار ثقة محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي هم ثقة فإذن كلهم ثقات. نعم إسحاق فطحي فأصبحت الرواية به ماذا أصبحت موثقة بسبب ماذا
فطحية
بسبب إسحاق. بقى عندنا منه محمد ابن إسماعيل الذي هو شيخ الشيخ الكليني، وهو من مشايخ الشيخ الكليني، لا يوجد نص صريح في توثيقه. والشيخ الكليني يروي عنه على رأي السيد الخوئي 760 رواية، على التحقيق 510 رواية. 500 مو شوية. فإذا هنا من كثرة الرواية عن محمد ابن إسماعيل يفهم منه أنه ثقة أو لا. البحث باعتبار شوية مطول، خل ننهي البحث الفقهي بمطلبنا، بعد ذلك نعود إلى البحث الرجالي. واضح أخوان؟ إلى هنا كم دليل ذكرنا على حرمة تنجيس المسجد؟
خمسة.
ولا واحد من الأدلة تم. لم يبق بين أيدينا إلا ماذا؟ إلا التسالم. إلا ماذا؟ إلا التسالم. وهذا التسالم برأيكم، التسالم يحتاج تعريف له واضح؟
تعريف.
شنو تعريفه؟ لا شرحناه؟ ليش أقوى من الإجماع؟ التسالم هو الإجماع المحفوف بالعمل، بمعنى أنه عندما نأتي إلى طبقات الناس صغارا كبارا، رجال نساء، متقدمين متأخرين، كلهم يعملون بهذا العمل، إلى أن نصل إلى درجة فقهاء عصر الأئمة، إلى أن نصل إلى درجة فقهاء ماذا؟ الأصحاب. فنقول أن هذا التسالم مأخوذ من الأئمة على بيان قد تقدم مفصلا. هذا التسالم متى يكون تسالما؟ قل وياي أصوليا متينا. متى ما لم يوجد أي مدرك بين أيدينا، فيكون التسالم كاشف عن من؟ ها؟ كاشف عن رأي المعصوم، يعني كاشف عن الارتكاز، والارتكاز يكون كاشفا عن رأي المعصوم على بيان قد تقدم. بس المشكلة ايش موجود بالتسالم هنا؟
مدرك.
خمس روايات أو خمس أدلة، فاحتمالية مدركية التسالم واردة لو مو واردة؟
واردة.
فإذا حتى التسالم ورد عليه ما ورد، لأن احتمالية المدرك، احتمالية المدرك تكون مضرة بالإجماع وتكون مضرة بالتسالم. سؤال والجواب عليكم، إذا كنا نقطع بالمدرك الذي اعتمد عليه المجمعون، نقول نترك الإجماع ونذهب إلى المدرك لنرى أننا نفهم من المدرك ما فهمه المجمعون أو لا. فإذن إحنا ويا من؟ زين. إذن إذا كنا نقطع بالمدرك فمرجعنا من هو؟ متى؟ متى ما قطعنا؟ يحكي بصوت عالي. متى ما قطعنا؟ زين. وإذا احتملنا، خلنا نتمسك بالإجماع، تقول محتمل المدرك، من المحتمل أن أنت جاي تقول من المحتمل أن المجمعين قد اعتمدوا على المدرك. زين، ارجع للإجماع، عوف المدرك، لأن اعتمادهم على المدرك قطعي لو محتمل؟ محتمل. فلماذا الإجماع المحتمل المدرك، لماذا التسالم المحتمل المدرك لا يكون حجة، كما أن الإجماع المقطوع المدرك لا يكون حجة؟ شو ساوينا بين الإجماع المقطوع المدرك وبين الإجماع المحتمل المدرك؟ نقول كلاهما ليس بحجة. ليش؟ ليش محتمل المدرك لا يكون حجة؟
العلم غير
العلم، هذا باحتمال المقطوع. ها شارحان هذا ولا ما شارح؟ تذكروا لا أخوان الإجماع أليس دليلا لبيا؟ ها دليل لبي، والأدلة اللبية أدلة صامتة، فإذا ورد قيد هل يستطيع الدليل اللبي نفي هذا القيد؟ ها إذن هذا القيد المحتمل بعد يمنع لو ما يمنع؟ ها بيانه الآن مثلا للمثال نقول يا أبا دليلنا على وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة هو الإجماع، دليلنا هذا عندنا فقط الإجماع. زين تقول في عصر الظهور يعني في عصر الأئمة موجودين بلا ريب الصلاة كانت واجبة، واضح؟ الآن عندنا إجماع على الوجوب، فإذا احتملته أن دخالة الظهور لأنه الإمام كان حاضر كانت واجبة، هذا الاحتمال احتمال لو مو احتمال نقدر نلغيه لو ما نقدر نلغيه؟ ليش نلغيه بالإجماع؟ أنت مو تقول دليلنا الإجماع، إجانا احتمال، احتمال وجود الإمام دخيل في الوجوب. أمثل بمثال آخر، قال لك أبوك أكرم الفقير وأنت ترددت قلت يا فقير مسلم غير مسلم متدين غير متدين، شو تقول؟ أن المتكلم في مقامه بيان تمام مراده بخطابه وقادر على التقييد ولم يقيد، إذن ما لا يقوله لا يريده، فنفيت القيد بمن؟
قرينة الحكمة،
بالإطلاق وقرينة الحكمة. ليش نفيت عن طريق الإطلاق وقرينة الحكمة؟ لأن هذا دليل لفظي أكرم الفقير. زين الإجماع أنت مو تقول دليل لبي، ها الأدلة اللبية مو أدلة صامتة لا لسان لها. زين بعد تقدر تقول إن المتكلم في مقامي بياني تمامي مرا، تقدر تقول هذا الكلام بعد ما تقدر تقوله؟ فإذا هذا القيد يبقى لو ما يبقى؟ احتمالية دخالة الظهور باقية، فإذا هذا القيد لا يوجد بأيدينا ما يمكننا من نفيه، فإذا يكون مؤثر لو مؤثر هذا القيد؟ مؤثر. فإذا بناء على هذا الكلام كل قيد محتمل في الأدلة اللبية يكون قيدا مؤثرا ويمنعنا من أن نتمسك بالدليل، واضح؟ الآن هذا التسالم مقطوع المدرك، يعني عندنا تسالم على حرمة تنجيس المسجد، هذا التسالم مقطوع المدرك لو محتمل المدرك؟ إذا قلت مقطوع المدرك باعتبار عندك خمس أدلة ذكرتها فبها ونعمت، إذا تقول يا أبا هذا التسالم مقطوع المدرك فلا قيمة له، تقول هذا التسالم محتمل المدرك هم هذا التسالم لا قيمة له لأنه محتمل المدرك، فالتسالم شو يكون؟ فلا يوجد عندنا إلى الآن أي دليل يدل على حرمة تنجيس المسجد، واضح الكلام إلى هنا؟ زين المصنف حفظه الله عنده محاولة، عنده محاولة، المحاولة هي أن هذا التسالم وهذه الإجماعات المدركية ببيان آخر أن الإجماع بالإمكان أن يعطي قوة للمدرك، الإجماع يعطي قوة لمن؟ إلى المدرك، وذلك لأن الإجماع من الذي يدعيه؟ يدعيه الفقهاء، والإجماع الدعية من قبل الفقهاء من بداية عصر الغيبة إلى يومنا هذا، فهنا مع وجود هذا الكم الهائل من العلماء على حرمة تنجيس المسجد، على حرمة تنجيس المسجد، فهنا لو كان عدد الفقهاء قليل معدودين نقول يابا الجماعة اشتبهوا بالحرمة، الجماعة أخطأوا بالإفتاء بالحرمة، أما هذا العدد الهائل من الفقهاء من العلماء الذين يجمعون على الحرمة، هذا ألا يكشف أنهم قد اعتمدوا على مدرك ما اعتمدوا على مدرك ما ببيان آخر، لا يعقل أن هذا الكم الهائل من الفقهاء أنه لم يعتمدوا على أي دليل ولا يوجد بين أيديهم أي دليل ويفتون بحرمة تنجيس المسجد. إذن يتبين أحد الأدلة تام دلالة بأيديهم لو مو تام دلالة وسندا، تام دلالة وسندا. إذن هذا الكم الهائل من العلماء أعطى زخما وقوة لصدور أو لإثبات صدور رواية من الأئمة عليهم السلام كانت تامة دلالة وتامة سندا، هي التي دفعت العلماء لأن يفتوا بحرمة تنجيس المسجد. بمعنى أنه يتبين يوجد دليل تام صامد صدر من الأئمة سندا ودلالة بحرمة تنجيس المسجد لو ما تم. ولذلك العلماء كيف أفتوا؟ أفتوا هيك بقضية جزافية لو لا بد بوجود أي، نعم لو كان عدد الفقهاء قليل نعم، أما إذا كان عدد الفقهاء كبير فنقول بلا ريب أن إجماعهم سوف يعطي زخم علما إلى صدور الرواية من الإمام، وهذه الرواية تدل على النجاسة. شنو رأيكم هذا الكلام؟
ما يتوب، لا يتوب،
بالعكس أخوان هذا المطلب جدا دقيق. عندنا مدارك، هذه المدارك لم تساعدنا على إثبات حرمة تنجيس المسجد، بعضها يوجد إشكال دلالي وبعضها إشكال سندي. الآن نسأل نقول يابا من بداية عصر الغيبة إلى يومنا هذا الجميع جاي يفتي بحرمة تنجيس المسجد، ما لو كانوا الفقهاء قليلين نقول يابا كنتيجة علمية، أرجو التركيز، يصح لنا كنتيجة علمية يصح لنا أن نعتمد على الإجماع، أن نعتمد على الإجماع في تقوية صدور الرواية عن الإمام عليه السلام، لأن هذا العدد الهائل بلا ريب أنه كان بأيديهم دليل اعتمدوا عليه في مقام فتواهم. هذا الكلام كمطلب علمي تام، ككبرى تام، لكن في موردنا مو تام، في موردنا مو تام. لماذا؟ إذا أفتى عدد كبير من العلماء بحرمة تنجيس المسجد يحصل عندنا اطمئنان بصدور رواية قد اعتمدوا عليها في مقام إفتائهم، ففتواهم تكشف عن وجود دليل، فهنا إذا كان بين أيدينا رواية واحدة، رواية واحدة مع وجود هذه الإجماعات والإفتاءات، نقول الإجماع يقوي صدور هذه الرواية من الإمام عليه السلام بلا شك. هذا كمطلب ماذا؟ ككبرى. ولكن في موردنا للأسف ما يساعدنا هذا المطلب العلمي كصغرى. ليش؟ لأن احنا ما عندنا رواية واحدة، عندنا روايات متعددة. الاطمئنان بصدور الرواية عن الأئمة متى ما كان العلماء أجمعوا على نقطة واحدة، على رواية واحدة، عندها يحصل عندنا اطمئنان بوجود دليل قد اعتمدوا عليه. ولكن إذا تفرق العلماء على الأدلة، عندنا مثلا 5 أدلة، مجموعة من العلماء مع هذا الدليل، مجموعة من العلماء مع الدليل الثاني، مجموعة من العلماء مع الدليل الرابع، وهكذا. إذن المجموعة الأولى تولد عندنا اطمئنان بصدور رواية من الإمام؟
مع التعدد لا.
الفكرة صارت واضحة؟ ها؟ واضحة ولا مو واضحة؟ مو واضحة؟ أخوان، عندنا 100 فقيه، خلي مثل بالرقم، عندنا 100 فقيه، 100 فقيه كلهم أفتوا بحرمة تنجيس المسجد، وعندنا رواية واحدة، رواية واحدة ضعيفة السند مثلا أو ضعيفة الدلالة مثلا برأينا، تقول هذا الإجماع من 100 فقيه يقوي صدور الرواية من الإمام. فإذن الإجماع دعم من؟ دعم المدرك. زين، 100 يولدون عندنا اطمئنان، يولدون عندنا اطمئنان بصدور الرواية. أما إذا عندنا 5 روايات، عندنا 5 أدلة، إذن كل 20 فقيه راح يصيرون مع دليل واحد، 20 فقيه يفتون بفتوى يولد عندنا اطمئنان بصدور الرواية، لما يولد؟
لا
ما يولد. الفكرة صارت واضحة شيخنا؟ إذن الإجماع مو دائما تقول الإجماع ليس بحجة، الإجماع ليس بحجة، هذا الكلام مو صحيح، بل لابد أن نقول هذا الإجماع موجود في كل الطبقات. لو موجود في طبقة دون طبقة أخرى، إذا موجود في كل الطبقات هذا الإجماع يدعم ماذا؟ يدعم صدور رواية ودليل ورد من الإمام. إحنا في موردنا بعد هذا التسالم ينفعنا لو ما ينفعنا؟
لا ما ينفعنا.
لماذا؟
تعدد الرواية.
يقول وعليه فلا دليل واضح من النصوص على حرمة تنجيس المسجد إلا التسالم الذي إن تم صلح أن يكون مدركا للتنزل إلى الاحتياط الوجوبي. اصبر، هاي بعدين اشرحها. وإذا قيل لماذا لا نقرب دليلية التسالم بأنه إن لم يكن مستندا إلى الوجوه المتقدمة فهو كاشف عن وصول مضمونه من المعصوم عليه السلام يدا بيد، وإن استند إليها، يعني استند التسالم إليها، كان داعما لدلالتها لعدم احتمال خطأ جميع الأعلام. إذن صار الإجماع داعم لو مو داعم؟ كان الجواب هذا يتم مع عدم تعدد المستند، وإلا احتمل استناد كل مجموعة إلى مستند معين. إذن 100 راح يتفرقون على 5 مدارج، فبعد ما يولد عندي اطمئنان بصدور رواية عن المعصوم عليه السلام. الفكرة صارت واضحة؟ الآن قولوا يا لا الأدلة 5 تمت، لا التسالم تم، إذن مقتضى الصناعة، أنت كفقيه مقتضى الصناعة لمن تذهب؟ إلى الجواز. شنو احتياط وجوب؟ عندك دليل؟ هل يوجد عندك دليل على حرمة تنجيس المسجد؟ ما عندك دليل. ولكن المصنف إذا رجعنا في بداية الفتوى 8 ماذا قال؟ وأما حرمة تنجيس المساجد فلم يتأمل فيها أو يتأمل فيها، لا يتأمل، يعني شنو؟ هسه لا أقل مشهور، هسه مو إجماع، مشهور. إذن مشهور زين هنا الشهرة، إذن صار عندنا دليل، الروايات أو الأدلة 5 لم تصمت، التسالم بقي، شنو؟ الشهرة. الشهرة حجة لو مو حجة؟ هيا شهرة، شهرة فتوائية، أو أنتم تقولون الشهرة الفتوائية في علم الأصول شنو؟ ليست إذن لا أدلة خمسة، لا تسالم لا شهرة. إذن مقتضى صناعة بمن تفتيها شيخنا بدي الله. بس يقول مصنف أنا ما عندي جرأة، ما عندي جسارة أخالف رأي المشهور، فأحتاط احتياطا وجوبيا. تتمة الكلام غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.